بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فما هو الذي أخذنا بالأمس؟ أحسنت، كتابة الحديث وربطه وتقييده. أيش تعرفون من الكتب في هذا الباب؟ لمن؟ خطيب البغدادي. ما حال حديث من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه أو سوء القرآن فليمحه؟ عندك يا ماهر؟ من صحابي ومن أخرجه؟ أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. طيب، السؤال الذي بعده عندك: ما الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها كتابة العلم والحديث؟ هناك أقوال في الجمع بينها. الأول أنه في زمن يخشى فيه التباس القرآن بالحديث في زمن نزول الوحي، فلما أمن ذلك جاز. القول الثاني يعني أن هذا الحكم منسوخ، وهذا الذي عليه الجمهور. أيضا أن حديث أبي سعيد معلما عله أبو داود ومن؟ وشيخ أبي داود من هو؟ البخاري. إيش علوه بإيش؟ بالوقف. ومن الأقوال أيضا أن النهي عن الجمع بينهما في مكان واحد أو في لوح واحد أو في صحيفة واحدة. وأيضا من الأقوال في الجمع أن من وثق من حفظه فلا يكتب، ومن خاف أن لا يحفظ فيكتب. وأيضا بغي شيء من خشي أن يتكل على الكتاب فلا يكتب، ومن لا فلا. طيب، والذي استقر عليه الإجماع أنه أن العلم يكتب والأحاديث تكتب لتحفظ. فحديث قيد العلم بالكتابة، ما حال حديث قيد العلم بالكتابة؟ حسنه الشيخ الألباني عن جماعة من الصحابة، منهم عبد الله بن عمرو وأنس وآخرين، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. طيب، قال هنا: ويكره التدقيق. ما معنى التدقيق عند الأصاوي؟ ويكره التدقيق، ما هم يقولون هذا كان من المحررين ومن المدققين وينبغي التدقيق والنظر ها؟ إيش معنى يكره التدقيق؟ إيش المراد بالتدقيق؟ ما عندك؟ إيش المراد بالتدقيق؟ تصغير الخط عند الكتابة، يكتبه بخط دقيق صغير، وهي كراهة تنزيه. طيب، والتعليق أيضا، يكره التعليق، إيش معنى التعليق؟ إيش معنى التعليق؟ ها عندك؟ خلط الحروف بعضها ببعض، خلط الحروف بعضها ببعض. طيب، ويكره أن يكتب أو أن يكتب عبد الله عبد في آخر الصفحة السطر ولفظ الجلالة في أولها، لماذا؟ لأنه يحصل فساد في المعنى، فيكون الله ابن فلان، الله ابن فلان، وهذا لا يصلح. طيب، وليكتب الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم مجلسة. إيش معنى مجلسة؟ يعني تامة كما جاءت في الأحاديث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حسن. طيب، ثم يقابل ما سمعه، هل يقابله مع نفسه أم مع غيره؟ عندك يا عبد الغني، المقابلة تكون مع الغير أو مع نفسه؟ مع غيره، أما مع نفسه ما يصلح. عند المقطري، عند الحضرمي يقابل طيب، من هو الذي ما عنده إجابة؟ عندك يجوز هذا وهذا. وهل منع بعضهم من أحد الأمرين؟ منعوا أن يقابل مع غيره، قالوا لا يقابل إلا مع نفسه. وهنا يقول ومن الناس من شدد، أن هذا فيه شيء من التشدد. والصحيح جواز الأمرين، وما كان أضبط كان أولى، ما كان أضبط كان أولى. ثم ذكر مسألة التخريج والتضبيب والتصحيح. إيش معنى التخريج والتضبيب والتصحيح؟ ما معنى عندك؟ كيف تخريج الصمت؟ يعني معناه يخرج شيء من الكلام إلى خارج وينبه على ما سقط أو ما أراد أن ينبه عليه. والتضبيب كيف التعليق؟ حاشية. وأنت ها؟ إذا كان هذا التصحيح، إذا كان مسألة خلافية وقد تأكد مما ضبطه فيكتب فوقها صح. وأما التضبيب فهو يكتب علامة على ما شك فيه، شيء شك فيه يكتب فوقه علامة صاد، أظن صاد أو نحوها، هذا ما قلت فيه ها؟ صادحة. طيب هذا الذي أخذنا. قال رحمه الله تعالى وتكلم، من هو الذي تكلم؟ يعني ابن الصلاح، على كتابة حاء بين الإسنادين، يكتب سنة ثم يكتب بعده حاء، وأنها حاء مهملة. إيش معنى مهملة؟ إيش معنى يا مدين؟ بدون نقاط. وأنها حاء مهملة من التحويل أو الحائل بين الإسنادين أو عبارة عن قوله الحديث. إذن حاء إذا وجدتها في الأسانيد ما معناها؟ معناها إما تحويل السند. إيش معنى تحويل السند؟ يعني أن السند رجع من الأول، رجع من الأول، معناه أنه سند آخر للحديث، سند آخر للحديث من أوله. أو أن المراد به المتن الحديث، يكتب السند ثم يقول حاء أي الحديث. وعند بعضهم، عند بعضهم الحاء بمعنى، بمعنى صحيح، وهو عند السيوطي في الجامع. طيب عند السيوطي في الجامع أن حاء بمعنى صحيح، إذا كان الحديث صحيح فيقول حاء. قال قلت ومن الناس من يتوهم أنها خاء معجمة، أي إسناد آخر، لكن المشهور الأول، والمشهور الأول وحكى بعضهم الإجماع عليه أنها تحويل سند أو بمعنى الحديث، إلا عند السيوطي فقد يستعملها رمزا للحديث الصحيح. حديث الحسن أو الصحيح يتأكد هذا، ينظر، ينظر في الجامع الصحيح، في صحيح الجامع صغير، الجامع الصغير. طيب يتأكد، هل المهم أنها رمز عند السيوطي، لا تحويل سند ولا حديث، وإنما رمز إما للصحيح أو الحسن، يحتاج يتأكد. طيب قال النوع السادس والعشرون في صفة رواية الحديث. قال ابن الصلاح وشدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره. والذي تقدم معنا في الضبط في بداية الدرس أن الضبط انقسم إلى كم؟ إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب، وبعضهم زاد ضبط إيش؟ الشريط. وتقدم لنا أن الأقوى منهما ما هو؟ ضبط لا غير الشريط، نريد الكتاب والصدر، ضبط الكتاب. وهذا هو الصحيح، أن ضبط الكتاب أقوى. ومع ذلك فبعضهم يشترط أن لا يروي إلا من ضبط صدره، أما من ضبط الكتاب قال هذا ما هو حافظ، كيف من كتاب؟ طيب والصحيح أنه لو جمع بين ضبط الكتاب وضبط الصدر فهو أقوى وأفضل، فهو أقوى وأفضل وأكمل. وأما إذا روى من كتاب قد حافظ عليه وصانه فهذا صحيح، بل إنه كما تقدم أن الإنسان قد ينسى، والذاكرة معرضة للنسيان، فالرواية من الكتاب المحفوظ المضبوط تكون أقوى، تكون أقوى. قال وحكاه عن مالك، يعني ابن الصلاح، وأبي حنيفة، وأبي بكر الصيدلاني المروزي الشافعي، في بعض النسخ المروزي فقط وفي بعضها الشافعي، وهو شافعي. قال واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه، وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل. قالوا لأن الغالب في الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن، يعني معناه الجمهور ايش يقولون؟ سواء من كتابه او من حفظه فيحدث به، واذا كان من كتابه وليس فيه سماعه، ليس مكتوبا فيه السماع، اذا كان متاكدا ان هذا يعني هو الذي سمعه من شيخه ولو لم يكن بخطه، ولو لم يكن بخطه يعني ولو كان بخط غيره، ما دام انه مما سمعه من الشيخ فان الغالب سلامتها من التبديل والتغيير، الا اذا تؤكد انه حصل لها دخل وحصل لها دس او حذف او زياده او نقصان، فينبغي له ان يتحرى، فينبغي له ان يتاكد ويتحرى. اذن القول الاول المنع الا من ضبط الصدر، والقول الثاني الجواز مع انه اذا جمع بين الامرين فهو اقوى وافضل واكمل، والقول الثالث التساهل وهو الذي سياتي. قال وتساهل اخرون في الروايه من نسخ لم تقابل، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. ومن هؤلاء ابن لهيعة، ابن لهيعة كان يؤتى يأتيه الرجل بكتاب فيقول هذا من حديثك؟ فيقول نعم، وربما ليس من حديثه وليس له منه ولا حديث واحد. طيب هؤلاء متساهلون، مجرد ما يأتي الطلاب إليه ويقولون هذا كتابك، هذا من أحاديثك الذي سمعتها، فيقول نعم، هذا تساهل. وقد ذكروا عن ابن عقدة، ذكر الشيخ في شرحه عن ابن عقدة أنه ذهب إلى رجل، يعني الرجل محدث وولده يعني من أصحاب المزامير، ولده رجل عاصي، فذهب إليه بصحيفة وقال له هل هذا الأحاديث سمعها أبوك؟ هل هذه من سمع أبيك؟ قال نعم. أيوة ما يدري بالأحاديث، هو من المغنين. طيب فأخذها ابن عقدة عن ذلك الرجل بواسطة ولده العاصي الفاسق، فعدوه هذا من التساهل، عدوه هذا من التساهل. بل كما سيأتي أن بعضهم جرح من كان هذا حاله، لأنه لا يتحرى فيدخل في حديثه ما ليس منه، تؤتى له بالكتب الموضوعة والمكذوبة فيقال هذه من حديثك كان أحدث بها عنك، فيقول نعم، فتضاف إليه الأحاديث الموضوعة والمكذوبة فتخلط بأحاديثه الصحاح فترد روايته، فترد روايته أو فترد روايته. قال وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، أي في علوم الحديث، في كتاب علوم الحديث، معرفة علوم الحديث. قال فرع قال الخطيب البغدادي الكفاية، والسماع على الضرير أو البصير، ويقال له الضرير ويقال له البصير تفاؤلا، الذي ذهب بصره وعمي. وقد ذهب بصر كثير من المحدثين بل كثير من الصحابة، طيب مثل جابر بن عبد الله، ومثل عبد الله بن عباس، وابن أم مكتوم، وجاء عن قتادة، وحماد بن زيد، محمد بن خازم الضرير، والأعمش، والترمذي، وجماعة، طيب أنه ذهب بصرهم وما زالوا يحدثون. قال أو البصير الأمي، ومعنى الأمي السخاوي يقول الذي لا يكتب، والشيخ الألباني يقول غير الضابط. إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله، قال الشيخ الألباني لعله أو تلقينه، إذا كان مثبتا بخط غيره أو تلقينه، تلقين الغير لأنه ضرير. فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم، وهذا قول ابن معين وأحمد. قال الخطيب ونرى العلة المنع هي جواز الإدخال عليهما ما ليس من سماعهما، يعني لماذا منعوا من الرواية عن هؤلاء عن من كان ضريرا؟ قالوا حتى يعني خشية أن يدخل عليه في حديثه ما ليس منه فيأخذ عنه وليس من حديثه، والجمهور أجازوه، ومنهم من أجازها وهم الجمهور. والصحيح في هذه المسألة، الصحيح أنه ينظر إلى هذا الأعمى، فإذا كان صار يتلقن، صار يتلقن فيقبل كل ما جاء فهذا لا يؤخذ عنه. وأما إذا كان ضابطا لحديثه فرب رجل أعمى وهو من الأثبات، من الأثبات، فقتادة ولد أكمه وهو حافظ ثبت، حافظ ثبت وقد ولد أكمه لا يرى شيئا ومع ذلك من الحفاظ رحمه الله تعالى. إذا فما كان الراوي ضابطا وحافظا لحديثه سواء كان يرى أو لا يرى، والعبرة بالضبط والإتقان. أو كان يتلقن، إذا كان بصيرا فإن بعضهم يتلقن كما حصل لعبد الرزاق أو غير عبد الرزاق، لكن عبد الرزاق لما عمي ذهب بصره حصل له شيء من الاختلاط بعد أن عمي بصره، وهكذا جماعة من الرواه ذهبت أبصارهم فصاروا ربما يتلقنون من بعض الضعفاء. والعبرة كما سمعت بالضبط والإتقان. قال فرع آخر إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الروايات بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، يعني التلميذ هنا يروي مثلا صحيح البخاري عن شيخ من المشايخ، وبعد فترة من الزمن وجد نسخة فيها حديث هذا الشيخ أو هذا الكتاب عن هذا الشيخ كتاب البخاري، فهل يروي عنه مجرد أنه وجد هذه النسخة؟ طيب، هو نفسه تمير وتطمئن إلى أن هذه النسخة صحيحة، النسخة هذه صحيحة، لكن ليس فيها ذكر سماعها أنه سمعها من هذا الشيخ. طيب، فمنهم من منع، والصحيح أنه يروي بها، الصحيح أنه يروي بها، وخاصة إذا كان شيخه قد أجازه، لأن بعض الناس ربما يسمع عن بعض مشايخه بعض الكتب وبعض الأحاديث ثم يجيزه أيضا، أجزتك أن تروي عني كتاب كذا، فهو متى ما وجد كتابا فيه سند هذا الشيخ إلى هذا الكتاب يرويه ولو بغير خطه ولو بخط غيره ما دام أنه قد أجازه وكان هذا الكتاب معلوما ويعني قد أمن من أن يدخل فيه أو يزاد فيه أو ينقص منه. قال: وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. والخطيب البغدادي يقول التفصيل هو الأحسن، فمتى ما تأكد أن هذه النسخة التي وجدها هي نفس الأحاديث التي سمعها من شيخه فيرويها، وإن كان ليس متأكدا فلا يرويها، وهذا هو الصواب التحري. فإن كان تأكد أن هذه النسخة ولو لم يكن فيها سماعة ولو لم تكن هي النسخة التي سمعها من الشيخ، ما دام أنه تأكد أن هذه الأحاديث هي أحاديث الشيخ فيرويها، أو كان له من الشيخ إجازة، أو كان له من الشيخ إجازة كما في تدريب الراوي وفتح المغيز. قال: قلت: وإلى هذا أجنح، يعني الجواز. قال شيخنا رحمه الله تعالى في شرحه: وهذا هو الظاهر، أي الجواز، لأنه قد تضيع نسخته، قد تذهب عليه نسخته التي سمعها من الشيخ، إذا كان ما يروي إلا التي سمعها والنسخة التي عنده، أما النسخ الأخرى إن كانت معتمدة ما يقبلها، هذا يكون سبب إيش؟ لتضييع العلم، سبب لتضييع العلم وذهاب كثير من الكتب. ولكنه يرويها ما دام أنه قد أخذها عن شيخه وأجازه شيخه فيروي أي نسخة وجدها عن الشيخ ولو كانت بخط غيره ما دام أنه تأكد أنها من سماع شيخه. قال: قلت: وإلى هذا أجنح، والله أعلم. قال: وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال: إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه، وحتى لو لم تكن هناك إجازة بشرط أن يكون متأكدا أن هذا الكتاب من سماع شيخه وأنه لم يحصل فيها خلط ولا خبط ولا زيادة ولا نقصان. قال فرع آخر: إذا اختلف حفظ الحافظ، وكلمة حفظ في بعض النسخ ليست موجودة، صاحب التعليق النفيس عمل القوسين على كلمة الحافظ وأنها ليست موجودة وهو خطأ، وإنما كلمة حفظ هي التي ليست موجودة، كلمة حفظ هي التي ليست موجودة في بعض النسخ. قال: إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، يعني كتب بعض الأحاديث في كتاب وحفظها ثم إنه مع الأيام يعني بقي في ذهنه وفي حفظه على صورة من الصور أو على لفظ من الألفاظ، ثم رجع إلى الكتاب فوجد في الكتاب غير ما هو في حفظه، يعني اختلف حفظه حفظ الصدر مع حفظ الكتاب، إيش الذي ينبغي له؟ قال: فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه. إذا كان يعلم أن حفظه حفظ الصدر ما هو من الضابطين وقد جرب على نفسه أنه يهم وأنه ربما ينسى، فهذا يقال إيش؟ المعتمد ما في كتابك، وينبغي لك أن ترجع إلى ما في الكتاب وتصور. وإن كان من الذين يعتمدون على حفظ الصدر لكنه يكتب أحيانا، قال: وإن كان من غيره، يعني قال الشيخ الألباني في المحدث، فليرجع إلى حفظه، كان يعتمد على حفظ الصدر فلعله أخطأ في الكتابة. قال: وحسن أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك كما روي عن شعبة، يعني عند الرواية يقول: في حفظي كذا وفي كتابي كذا، في حفظي كذا وفي كتابي كذا. وما جاء عن شعبة نبه عليه الشيخ الألباني في الحاشية من الكفاية للخطيب أنه ذكر قصة حديث ابن عباس أن جاريتين من بني عبد المطلب جاءتا تسعيان، والحديث في مسلم وفي غيره، جاءتا تسعيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال حتى أخذتا بركبتي، قال شعبة وأنا أحفظ من فيه، ففرع بينهما، يعني فتح بينهما، وفي كتابي ففرق بينهما. انظر، وهذا من دقة الإمام شعبة رحمه الله أنه يقول وجدت في الكتاب فرق بينهما، لكن الذي أحفظه من فم الشيخ ففرع بينهما ولم يقطع صلاته. والأمر في هذا سهل، لكن التنبيه طيب، التنبيه طيب، وهذا من دقة أهل الحديث ومن تحريهم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وكذلك إذا خالفه غيره، يعني ما حصل خلاف بين حفظ كتابه وحفظ الصدر، وإنما حصل خلاف بينه وبين غيره من الرواة الذين شاركوا في رواية الحديث، حصل الخلاف بينه وبينهم وعلم الخلاف، علم أنهم خالفوه. قال وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. وهذا الذي ذكره عن سفيان الثوري كان الصواب والله أعلم سفيان بن عيينة، كما نبه على ذلك صاحب التعليق النفيس ونقل عن الخطيب، ورجعت إلى كتاب الخطيب الكفاية وهو كما قال، فإن الذي حصل منه هذا هو سفيان بن عيينة. لماذا؟ لأن القصة التي فيها وهي موجودة في الكفاية بالسند عن سفيان بدون التحديد، لكن في الكفاية رأيته من طريق علي بن المديني عن سفيان. ومن هو الذي يروي عنه سفيان، أو يروي عن سفيان، أو علي بن المديني يروي عن من؟ عن سفيان الثوري أو ابن عيينة؟ ابن عيينة ما يروي عن سفيان الثوري، فهذا يدل على أنه سفيان بن عيينة، فالتبس على ابن الصلاح، لأن هذا كلام موجود في مقدمة ابن الصلاح. لكن الحديث قد روي عن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، سفيان بن عيينة وسفيان الثوري، لكن من هو الذي حصل له هذا التمثيل؟ هو سفيان بن عيينة، لأن سفيان الثوري هو من الذين خالفوا ابن عيينة. وأنت الآن اسمع لي ما ذكر الخطيب، قال حدثنا عاصم بن كليب، يعني سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بكر بن أبي موسى قال أرسل علي إلى أبي موسى وهو جالس في رحبة أبي موسى فدعا فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل الخاتم في هذه وهذه، وأشار سفيان إلى السبابة والوسطى. قال سفيان أنا أقول عن أبي بكر بن أبي موسى، وغيري يقول عن أبي بردة بن أبي موسى. إذن من هو الذي بين الآن في هذا السند؟ سفيان، ما ندري ما هو، صح؟ ما ندري من هو، بين أنه رواه عن أبي بكر وغيره رواه عن أبي بردة، لكن كيف عرفنا أنه ابن عيينة وليس الثوري؟ قال الخطيب بعده ثم ذكر الخطيب جماعة من الثقات خالفوا سفيان في قوله وقالوا عن أبي بردة. طيب من هم هؤلاء الثقات في الكفاية للخطيب؟ قال وخالفه سفيان الثوري، وذكر جماعة. إذن من الذي خالف سفيان الثوري؟ خالف ابن عيينة. إذن من هو الذي قال عن أبي بكر بن أبي موسى وغيره يقول عن أبي بردة؟ هو ابن عيينة، لأن الثوري هو الذي رواه عن ابن بريدة عن أبي بردة. طيب، قال الشيخ الألباني قلت وهو كذلك رواه مسلم، وقد رواه عن سفيان بلفظ عن ابن لأبي موسى ولم يسمه. طيب، الشاهد من هذا إيش؟ أنه إذا اختلف الراوي، إذا حصل خلاف بينه وبين غيره من الرواة في لفظ من الحديث، الأولى له أن ينبه، إذا كان في حفظه كذا وفي حفظ غيره خلاف يقول في حفظه كذا وغيره يقول كذا وغيره يقول كذا. ومن هو الذي فعل ذلك؟ سفيان بن عيينة. ما هو الدليل على أنه سفيان بن عيينة وليس الثوري؟ أولا في رواية الخطيب في هذا الأثر أنه من طريق علي بن المديني، وعلي بن المديني لا يروي إلا عن سفيان الثوري. الأمر الثاني، لا يروي إلا عن ابن عيينة. الأمر الثاني أن الخطيب ذكر ممن خالف سفيان هكذا بدون تسمية. من هو الذي خالف سفيان؟ قال خالفه سفيان الثوري وخالفه جماعة. إذن فهذا يدل على أنه ابن عيينة، وكما سمعت أنه نبه على ذلك صاحب التعليق النفيس، وصاحب التعليق النفيس يعني من حيث تخريج الآثار لا بأس، من حيث تخريج الآثار أنه يهتم بتخريج الآثار والأقوال والأحاديث، يعني يأتي عند الأقوال مثلا نمر على وقال ورجح هذا القول مثلا أيوب ومحمد بن بكر البرساني وكذا، فيحاول يخرج هذا الآثار من أخرجها وما حالها، وهذا طيب، وإن كان هو صاحبها مفتون، صاحب التعليق النفيس من المفتونين. طيب. من المفتونين مؤخرا، كان من المتوقفين ولعله الآن قد صار في صفهم. طيب طيب اكفينا هذا. طيب إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.